كلها سماوية ما يجوزها. أولا التوراة التي بيد اليهود والإنجيل بيد النصارى محرف مبدل مغير، فهو ليس على ما جاء به الرسل. ثانيا أنه لو فرض أنه على ما جاء به الرسل 100% فهو منسوخ، والذي يحكم بالأديان ويشرعها من؟ الله الخالق عز وجل. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. انتهى وظائف دين اليهود دين النصارى انتهت ولا قيام لها أبدا. أفهمت؟ أما بالنسبة للشيعة والسنة كل منهم يقول أنه مسلم، ولكن يجب أن يوزن ذلك بميزان الحق وينظر هل الخلاف بينهم كالخلاف بين الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري وغيره، أو هو خلاف جذري في العقيدة. إن كان الثاني فلا بد أن يدعى هؤلاء إلى دين الإسلام ويبين لهم منهم على ضرر. ولا يمكن أن نقارب بين الإسلام وبين ما ليس بإسلام، هذا لا يمكن. ولذلك أنا أرى أنه يجب على علماء أهل السنة أن يدعوا إلى السنة دون أن يهاجموا بذكر بطلان مذهب الرافضة مثلا الذين يسمون أنفسهم شيعة، ما نهاجم، لأن الإنسان مهما كان إذا كان له مبدأ وهوجم نفر وأبعد، لكن تبين السنة وتبين فضائل الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان وعلي. وإذا بين الحق فالنفوس مجبولة على قبول الحق. لكن الذي يضر الناس الآن المهاجم، وهذا غلط ليس من الحكمة. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين واجب، لكن لا نسبه لأنهم إذا سببنا آلهتهم وهي باطلة سبوا إلهنا وهو حق. كذلك الآن الدعوة، أنا لا أحب من الدعاة أن يهاجم، لا أحب أن يبين الحق، وإذا بان الحق فالنفوس مجبولة على قبوله. نعم
شاف. عندك سؤال؟
شاف. الضيوف ما عندك سؤال؟ ها؟ طيب ما في مشكلة.
شيخ بارك الله فيك،
أنت من الضيوف ولا لا؟ لا من الضيوف.
عطل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما القرب التي تهدى ويصل نفعها إلى الميت؟
نعم، أولا بارك الله فيك، أصل الإهداء إلى الأموات ليس مشروعا ولا مسنونا، لا صدقة ولا عمرة ولا حج ولا شيء. المشروع هو الدعاء، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديث الآن في سياق عمل ولا في سياق دعاء؟ أسألك عمل. عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت إلى الدعاء له، فدل هذا على هذا المشروع. أما العمل فليس بمشروع، ولكن هل ينفع الميت إذا أهديت إليه العمل أو لا؟ نقول: ما جاءت به السنة فلا مناص عنه، كالصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق بمخافه لأمه، وأذن للرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تصدقت لتكلمت أتصدق عنها؟ قال نعم. وأذن للرجل الذي كان يلذي عن شبرمة قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأذن في قضاء صوم النذر وفي قضاء نعم وفي الحج عن العاجز الذي لا يرجبه زوال عجزه، فما جاءت في السنة فهو ما حكمت في السنة. فهل نقيس عليه جميع الأعمال؟ اختلف في هذا أهل الدين، فمنهم من قال الأصل أن عمل الإنسان لمن؟ لنفسه، كما قال عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وما جاء استثناؤه في السنة فعلى العين والرأس، والباقي لا لا ينفع. ومنهم من قال إن هذه المسائل التي جاءت فيها السنة قضايا أعيان، يعني ليست ألفاظا لها عموم، قضايا أعيان. فلا ندري لو أن أحدا استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسبح لأبيه أو يقرأ لأبيه هل يمنعه أم لا؟ ما ندري. وإذا كانت السنة جاءت في بهذا الأصل، أي بأصل جواز إهداء القرب، فالعموم أولى. وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا قبله الإمام أحمد قال أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفع. لكن مع ذلك لا نحبذ هذا، ونقول الدعاء للميت أفضل، دعوة واحدة أفضل من ألف درهم. اجعل العمل لنفسك فأنت محتاج، إذا مت سوف تتمنى أن يكون لك حسنة واحدة، واجعل الدعاء لميتك. هذا هو السنة. نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، هل خروج الدم عن طريق الإرعاف أو جرح من الجسم ينقض الوضوء؟
لا، كل ما خرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط. الدم والقي والقيح وما يسميه النساء بالطهر الذي يسير من الفرج، فرج المرأة دائما، حتى أن بعض العلماء قال سلس البول لا ينقض الوضوء أيضا. إذا تطهر الإنسان أول مرة فإنه لا ينقض وضوءه ما لم يحدث بحدث آخر. وعلل ذلك بأنه لا يستفيد من الوضوء، إذ أن الحدث دائم فلا فائدة من الوضوء. نعم لو انتقض وضوءه بريح مثلا وفي سلس بول فهنا يجب أن يتوضأ. وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها، لكن بعد أن راجعت كلام العلماء واختلافهم وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم، تراجعت عن قول الأول. وهذا القول أرفق بالناس بلا شك، ولا سيما بالنسبة للنساء التي يخرج منهن هذا السائل الدائم، ولا سيما في أيام الحج والعمرة عندما تذهب المرأة مثلا إلى المسجد من بعد المغرب صلي صلاة العشاء. إذا قلنا بانتقاض الوضوء أنه لا بد أن تجدد الوضوء بعد دخول الوقت صار في هذا مشقة عظيمة، لا سيما في أيام الزحام وأيام شيء فيه مشقة على المسلمين، والدليل فيه ليس بواضح، لا ينبغي للإنسان. وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. والظاهر أيضا أن الذي يصيب نساءنا اليوم هو الذي يصيب النساء السابقات، ولم يبلغنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة، غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا. فإن مسلم رحمه الله أشار إلى أن قوله توضأ إلى كل صلاة لم يصح، ولذلك حذفها عمدا من الحديث. المهم الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط فقط، والريح لأنه ثبت بأحاديث.
خروج الفاحش النجس شيخ
ما يضر،
ما المقصود فيه؟
الفحش النجس الدم والقي. والصحيح أن دم الإنسان وقي الإنسان طاهر، لأن ما فيه دليل عن النجاسة كثرة وقت الفحش، ما دام ما فيه دليل فالأصل الطهارة. نعم. من هنا من هناك الصف هذا.
فضيلة الشيخ، رجل أو كفيل عنده عامل، وهذا العامل كافر، فألح عليه بالسفر إلى أهله أم تدع؟
ألح من؟
العامل.
العامل
نعم. فيقول هذا الكفيل، يقول سجد أمامه.
سجد من؟
الكافر سجد أمام
الكفيل.
الكفيل نعم.
إيه؟
فيقول رحمته وشفقة مني سمحت له بالرسالة
لما أشرك به. أقول لما أشرك به، أليس كذلك؟
أليس
كذلك؟ ها؟
والله هذا نظرة، يقول رحل شفقة بالله.
المهم لما سجد، لما أشرك بالله إيه؟ رق له.
إيه؟
غلط، هذا من أكبر
دون قصد يعني.
المهم على كل هذا شيء مضى هذا. لكن انصح هذا الكثير وقل تبي لله عز وجل، كان الواجب عليه لما سجد له أن ينهاه وينهره ويقول السجود لله، لكن نظر الجهله أرجو الله ألا يعاقبه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال جعلتني الله يدا بل ما شاء الله وحده؟ على كل حال بلى سلامي للكفيل وقل يتوب الله ويستغفر. وكان عليه أنه لما سجد له قال يا أخي هذا ما أصبح، هذا لا يجوز إلا لله. ربما لو قال له في هذه الحال ربما ينتبه ويعرف أنه على خطأ. نعم. يسار. لا. ها؟ ها؟ ضيف؟ كم حق ضيافة؟ ها؟ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال موجه إليكم. رجل وصى ابنه الكبير قبل أن يموت على ألا يزوج أخواته صغار حتى يتخرجنا من الجامعة، لأن الرجال اليوم لا يوثق بهم، يزوجون النساء ويطلقهن ما تشاءون، فتصبح المرأة لا حول لها ولا قوة. فإن درست وتخرجت من الجامعة وهذا الفراق بينها وبين زوجها، تتوظف وتستغني من سؤال الناس، وبعد موت أب وكبرت أخواته، فخشي على أخواته الفتنة في دخول الجامعة لوجود الاختلاط والفساد وما أشبه ذلك، فهل له عدم تنفيذ وصية أبيه؟ وإذا كان الجواب بنعم، فماذا تقولون في قوله تعالى ومن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه؟ وجزاكم الله خيرا.
أقول هذه وصية لا عبرة بها ولا يعمل بها، بل متى خطب المرأة كفء ورضيت به تزوج، ولا عبرة بوصية أبيها. وأما قوله تعالى فمن بدله بدعا ما سمع، فالمراد به الوصية النافعة، أما غيرها فقد قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وهذا لا شك أنه جنف، شابة تريد الزواج نقول لا حتى تخرج من الجامعة، ولا ندري ربما ترسم مرتين أو ثلاث وتبقى سنوات. المهم أن هذه وصية جائرة لا تنفذ. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام لمن قدم يا أخي.
ما رأي سماحتكم في طلاقي لزوجتي ثلاث طلقات؟
إيش؟
ما رأي سماحتكم في طلاقي لزوجتي ثلاث طلقات في آن واحد وأنا في السيارة، وبعد الطلاق دفع لي والدها من المهر 40,000؟
ها؟ هذا سؤال خاص اتصل بنا بعد. أي نعم. السؤال ما يصلح إلا خاص.
أحسن الله إليكم يا شيخ. السؤال، إذا كان الرجل من أهل القبورية يسجد للقبور ويطوف حول القبور ويذبح للأضرحة ويعود هذه الأشياء من الإسلام علما بأن دعوة الإسلام ما وصل إليه وهو لا يعرف معنى التوحيد ولا كلمة التوحيد فما حكم عليه؟ هل نعتبره من المسلمين أو من المشركين؟
نعم، هل بلغته الدعوة على وجه صحيح أو لا؟ إن لم تبلغه الدعوة على وجه صحيح وهو ينتسب إلى الإسلام فهو مسلم ظاهرا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. أما إذا كانت الدعوة بلغت لكن قال إنه وجد أباءه على هذا فهذا كافر، لأنه كالذين قال الله فيهم إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم، واضح الجواب؟ طيب بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أنا شخص أريد الحجامة. الحجامة. إيه.
نعم.
ولكني سمعت أن الحجامة تورث النسيان، فما رأي فضيلته؟
هذه بركة الحجامة من الأدوية السنية، فإذا كان الإنسان عنده دم كثير فاسد فلا بد من الحجامة، وحينئذ يعرض الأمر على طبيب مختص، فإذا قال لا بد من الحجامة فلا بد منها. ثم أعلم أن الإنسان إذا حجم أول مرة اعتاد بدنه على هذا وصار لابد أن يحتجم كل عام، وإلا غشى عليه الدم. وإذا لم يحتجم أصلا فإنه في الغالب لا يحتاج إليها. نعم، أما أنها تورث في النسيان فلا، كيف الرسول يبين أنها من الأدوية النافعة يقول أنها تورث في النسيان؟ هذا غير صحيح. النسيان من أكبر أسبابه معصية الله عز وجل، كما قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه.
فضيلة الشيخ محمد، أشهد الله عز وجل على محبتكم جميعا.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
سؤال يا شيخ، كيف يجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته ركعتين؟ حفظكم الله.
نعم، اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه يصلي ستا، ركعتان ثبتا بالسنة الفعلية وأربع بالسنة القولية، هذا قول. قول ثاني أن المعتبر القول، وهو أن يصلي أربعا فتكون سنة الجمعة أربع فقط. القول الثالث التفصيل، إن صلى في المسجد صلى أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، ولم يقيد، فيكون الصلاة إن صلى في المسجد فأربعة، وإن صلى في بيته فركعتان. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني التفصيل. والحمد لله الأمر واسع، يعني لو أنه ذهب إلى البيت وصلى أربعا بتسليمتين كان حسنا، ما يضر إن شاء الله. ليس لك إلا سؤال واحد، إلا عند الحاجة إذا لم يجد أحدا هذه النافع. نعم، أخذته. طيب فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى يا رب العالمين، ويثبتنا وإياك على طاعته. نسأل يا شيخ عن فك السحر بالسحر في ضرورة.
عن إيش؟
فك السحر بالسحر.
نعم،
في أثناء في ضرورة بعدما ذهب الإنسان إلى القراء واسمه وقرأ عنده ولم يفك السحر هذا، وجزاكم الله خير.
إيش فيه الله عز وجل؟ يتابع القراءة وإيش فيها الله عز وجل. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الأعمال والأقوال المباحة هل تكون في ميزان حسنات العبد أم في ميزان سيئاته؟ وهل هناك أقوال وأعمال لا يثاب الإنسان عليها ولا يعاقب؟
تكلمنا قبل قليل على العدل. فإذا كان العمل ليس مأمورا به ولا منهيا عنه وفعله الإنسان ماذا؟ ما هو العدل؟ أجب، أجب يا رجل. عمل الإنسان عملا ليس به أمر ولا نهي،
لا يثاب ولا يعاقب،
لا يثاب ولا يعاقب. هذه، ولهذا العلماء أجمعوا على ما دل على اختلاف السنة من أن هناك قسما في الشريعة الإسلامية يسمى الحلال أو المباح، ليس فيه ثواب ولا عقاب، إلا إذا كان وسيلة لمطلوب شرعا ففيه ثواب، أو كان وسيلة للمحرم ففيه عقاب. ولهذا لو قال لنا قائل: ما تقولون في شراء الماء للصلاة؟ قلنا: فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ فيه أجر. ولو أن أحدا اشترى سلاحا ليقاتل به المسلمين، فيه إثم ولا لا؟ فيه إثم، مع أن أصل الشراء والبيع حلال. فهمت؟
نعم شيخ، لكن قول بعض السلف شيخ أني أحتسب على الله نومتي وقومتي.
لأنه ينوي بالنوم الاستعانة على الطاعة، وينوي بالقيام العمل الصالح والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 1000 أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-29.
كلها سماوية ما يجوزها. أولا التوراة التي بيد له والإنجيل بيد النصارى محرف مبدل مغير، فهو ليس على ما جاء به الرسل. ثانيا أنه لو فرض أنه على ما جاء به الرسل 100% فهو منسوخ. والذي يحكم بالأديان ويشرعها من؟ الله الخالق عز وجل. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. انتهى وظائف دين اليهود دين النصارى انتهت ولا قيام لها أبدا. أفهمت؟ أما بالنسبة للشيعة والسنة فكل منهم يقول أنه مسلم، ولكن يجب أن يوزن ذلك بميزان الحق وينظر هل الخلاف بينهم كالخلاف بين الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري وغيره، أو هو خلاف جذري في العقيدة. إن كان الثاني فلا بد أن يدعى هؤلاء إلى دين الإسلام ويبين لهم منهم على ضرر. ولا يمكن أن نقارب بين الإسلام وبين ما ليس بإسلام، هذا لا يمكن. ولذلك أنا أرى أنه يجب على علماء أهل السنة أن يدعوا إلى السنة دون أن يهاجموا بذكر بطلان مذهب الرافضة مثلا الذين يسمون أنفسهم شيعة، ما نهاجم، لأن الإنسان مهما كان إذا كان له مبدأ وهوجم نفر وأبعد. لكن تبين السنة وتبين فضائل الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان وعلي. وإذا بين الحق فالنفوس مجبولة على قبول الحق. لكن الذي يضر الناس الآن المهاجم، وهذا غلط ليس من الحكمة. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أن سب آلهة المشركين واجب، لكن لا نسبه لأنهم إذا سببنا آلهتهم وهي باطلة سبوا إلهنا وهو حق. كذلك الآن الدعوة، أنا لا أحب من الدعاة أن يهاجم، لا أحب أن يبين الحق. وإذا بان الحق فالنفوس مجبولة على قبوله. نعم
شاء. عندك سؤال؟ شاء. الضيوف ما عندك سؤال؟ ها؟ طيب ما في مشكلة.
شيخ بارك الله فيك.
أنت من الضيوف ولا لا؟ لا من الضيوف.
عطل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما القرب التي تهدى ويصل نفعها إلى الميت؟
نعم، أولا بارك الله فيك، أصل الإهداء إلى الأموات ليس مشروعا ولا مسنونا، لا صدقة ولا عمرة ولا حج ولا شيء. المشروع هو الدعاء، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث الآن في سياق عمل ولا في سياق دعاء؟ أسألك. عمل. عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت إلى الدعاء له، فدل هذا على انها هذا المشروع. اما العمل فليس بمشروع، ولكن هل ينفع الميت اذا اهديت اليه العمل او لا؟ نقول: ما جاءت به السنه فلا مناص عنه، كالصدقه، فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن لسعد بن عباده رضي الله عنه ان يتصدق بمخافه لامه، وأذن للرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تصدقت لتكلمت، أتصدق عنها؟ قال: نعم. وأذن للرجل الذي كان يلذي عن شبرمة، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأذن في قضاء صوم النذر، وفي قضاء نعم، وفي الحج عن العاجز الذي لا يرجى به زوال عجزه. فما جاء في السنة فهو ما حكمت في السنة، فهل نقيس عليه جميع الأعمال؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال: الأصل أن عمل الإنسان لمن؟ لنفسه، كما قال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وما جاء استثناؤه في السنة فعلى العين والرأس، والباقي لا، لا ينفع. ومنهم من قال إن هذه المسائل التي جاءت فيها السنة قضايا أعيان، يعني ليست ألفاظا لها عموم، قضايا أعيان، فلا ندري لو أن أحدا استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسبح لأبيه أو يقرأ لأبيه هل يمنعه أم لا؟ ما ندري. وإذا كانت السنة جاءت في بهذا الأصل، أي بأصل جواز إهداء القرب، فالعموم أولى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا قبله الإمام أحمد قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفع. لكن مع ذلك لا نحبذ هذا، ونقول: الدعاء للميت أفضل، دعوة واحدة أفضل من ألف درهم. اجعل العمل لنفسك فأنت محتاج، إذا مت سوف تتمنى أن يكون لك حسنة واحدة، واجعل الدعاء لميتك. هذا هو السنة. نعم.
بسم الله فضيلة الشيخ، هل خروج الدم عن طريق الإرعاف أو جرح من الجسم ينقض الوضوء؟
لا، كل ما خرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط. الدم والقي والقيح وما يسميه النساء بالطهر الذي يسير من الفرج، فرج المرأة دائما، حتى أن بعض العلماء قال سلس البول لا ينقض الوضوء أيضا. إذا تطهر الإنسان أول مرة فإنه لا ينقض وضوءه ما لم يحدث بحدث آخر، وعلل ذلك بأنه لا يستفيد من الوضوء إذ أن الحدث دائم فلا فائدة من الوضوء. نعم لو انتقض وضوءه بريح مثلا وفي سلس بول فهنا يجب أن يتوضأ، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب. وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها، لكن بعد أن راجعت كلام العلماء واختلافهم وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم، تراجعت عن قول الأول. وهذا القول أرفق بالناس بلا شك، ولا سيما بالنسبة للنساء التي يخرج منهن هذا السائل الدائم، ولا سيما في أيام الحج والعمرة عندما تذهب المرأة مثلا إلى المسجد من بعد المغرب تصلي صلاة العشاء. إذا قلنا بانتقاض الوضوء وأنه لا بد أن تجدد الوضوء بعد دخول الوقت صار في هذا مشقة عظيمة، لا سيما في أيام الزحام وأيام شيء فيه مشقة على المسلمين، والدليل فيه ليس بواضح، لا ينبغي للإنسان. وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. والظاهر أيضا أن الذي يصيب نساءنا اليوم هو الذي يصيب النساء السابقات، ولم يبلغنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة، غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا. فإن مسلم رحمه الله أشار إلى أن قوله توضأ إلى كل صلاة لم يصح، ولذلك حذفها عمدا من الحديث. المهم الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط فقط والريح، لأنه ثبت به الحديث.
خروج الفاحش النجس شيخ
ما يضع،
ما المقصود به
الفاحش النجس؟ الدم والقي. والصحيح أن دم الإنسان وقي الإنسان طاهر، لأنه ما في دليل على النجاسة كثرة وقت النجاسة، هذا ما في دليل فالأصل الطهارة. نعم. من هنا من هناك الصف هذا.
فضيلة الشيخ، رجل أو كفيل عنده عامل وهذا العامل كافر فألح عليه بالسفر إلى أهله فامتنع.
ألح من؟
العامل.
العامل
نعم. فيقول هذا الكفيل يقول سجد أمامه.
سجد من؟
الكافر سجد أمام
الكفيل.
الكفيل نعم.
إيه؟
فيقول رحمته وشفقة مني سمحت له بالرسالة
لما أشرك به. أقول لما أشرك به، أليس كذلك؟
أليس
كذلك. ها؟
والله هذا نظرة يقول رحل شفقة منه.
المهم لما سجد لما أشرك بالله رق له.
إيه
غلط، هذا من أكبر
دون قصد يعني.
المهم على كل هذا شيء مضى هذا لكن انصح هذا الكثير وقل تبي لله عز وجل. كان الواجب عليه لما سجد له أن ينهاه وينهره ويقول السجود لله، لكن نظر الجهل أرجو الله ألا يعاقبه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال جعلتني الله يدا بل ما شاء الله وحده؟ على كل حال بلى سلامي للكفيل وقل يتوب الله ويستغفر. وكان عليه أنه لما سجد له قال يا أخي ترى هذا ما أصلح، هذا لا يجوز إلا لله. ربما لو قال له في هذه الحال ربما ينتبه ويعرف أنه على خطأ. نعم. يسار لا ها ها ضيف كم حق ضيافه
ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضيله الشيخ هذا سؤال موجه اليكم. رجل وصى ابنه الكبير قبل ان يموت على الا يزوج اخواته صغار حتى يتخرجن من الجامعه لان الرجال اليوم لا يوثق بهم يزوجون النساء ويطلقهن متى شاءوا فتصبح المراه لا حول لها ولا قوه. فان درست وتخرجت من الجامعه وهذا الفراق بينها وبين زوجها تتوظف وتستغني من سؤال الناس. وبعد موت الاب وكبرت اخواته فخشي على اخواته الفتنه في دخول الجامعه لوجود الاختلاط والفساد وما اشبه ذلك. فهل له عدم تنفيذ وصيه ابيه؟ واذا كان الجواب بنعم فماذا تقولون في قوله تعالى ومن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه وجزاكم الله خيرا.
نعم اقول هذه وصيه لا عبره بها ولا يعمل بها. بل متى خطب المرأة كفء ورضيت به تزوج ولا عبرة بوصية أبيها. وأما قوله تعالى فمن بدله بدعا ما سمع فالمراد به الوصية النافعة. أما غيرها فقد قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وهذا لا شك أنه جنف. شابة تريد الزواج نقول لا حتى تخرج من الجامعة ولا ندري ربما ترسم مرتين او ثلاث وتبقى سنوات. المهم ان هذه وصيه جائره لا تنفذ. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام لمن قدم يا اخي.
ما راي سماحتكم في طلاقي لزوجتي ثلاث طلقات؟
ايش؟
ما راي سماحتكم في طلاقي لزوجتي ثلاث طلقات في آن واحد وأنا في السيارة وبعد الطلاق دفع لي والدها من المهر 40,000؟
هذا سؤال خاص اتصل بنا بعد. اي نعم السؤال ما يصلح إلا خاص.
أحسن الله إليكم يا شيخ. السؤال إذا كان الرجل من أهل الكبورية يسجد للكبور و يطوف حول القبور ويذبح للأضرحة ويعود هذه الأشياء من الإسلام علما بأن دعوة الإسلام ما وصل إليه وهو لا يعرف معنى التوحيد ولا كلمة التوحيد فما حكمه عليه؟ هل نعتبره من المسلمين أو من المشركين؟
نعم. هل بلغته الدعوة على وجه صحيح أو لا؟ إن لم تبلغه الدعوة على وجه صحيح وهو ينتسب إلى الإسلام فهو مسلم ظاهرا. وأما في الآخرة فأمره إلى الله. أما إذا كانت الدعوة بلغت لكن قال إنه وجد أباءه على هذا فهذا كافر، لأنه كالذين قال الله فيهم إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. واضح الجواب؟ طيب بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أنا شخص أريد الحجامة. الحجامة.
حجامة.
إيه. نعم. ولكني سمعت أن الحجامة تورث النسيان. فما رأي فضيلته؟
هذه بركة الحجامة. من الأدوية السنية. فإذا كان الإنسان عنده دم كثير فاسد فلا بد من الحجامة، وحينئذ يعرض الأمر على طبيب مختص. فإذا قال لا بد من الحجامة فلا بد منها، ثم أعلم أن الإنسان إذا حجم أول مرة اعتاد بدنه على هذا وصار لا بد أن يحتجم كل عام، وإلا غشى عليه الدم. وإذا لم يحتجم أصلا فإنه في الغالب لا يحتاج إليها، نعم. أما أنها تعرف النسيان فلا، كيف الرسول يبين أنها من الأجوية النافعة إن يقول أنها تعرف النسيان؟ هذا غير صحيح. النسيان من أكبر أسبابه معصية الله عز وجل، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم
عليه. الشيخ محمد، أشهد الله عز وجل على محبتكم جميعا.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
سؤال يا شيخ: كيف يجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته ركعتين؟ حفظكم الله.
نعم، اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه يصلي ستا، ركعتان ثبتا بالسنة الفعلية وأربع بالسنة القولية. هذا قول. قول ثاني أن المعتبر القول، وهو أن يصلي أربعا فتكون سنة الجمعة أربع فقط. القول الثالث التفصيل: إن صلى في المسجد صلى أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، ولم يقيد. فيكون الصلاة إن صلى في المسجد فأربع، وإن صلى في بيته فركعتان. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني التفصيل. والحمد لله الأمر واسع، يعني لو أنه ذهب إلى البيت وصلى أربعا بتسليمتين كان حسنا، ما يضر إن شاء الله. ليس لك إلا سؤال واحد، إلا عند الحاجة إذا لم يجد أحدا هذه النافذة. نعم، أخذتها. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى يا رب العالمين، ويثبتنا وإياك على طاعته. نسأل يا شيخ عن فك السحر بالسحر في الضرورة.
عن إيش؟
فك السحر بالسحر.
نعم.
في أثناء في الضرورة، بعدما ذهب الإنسان إلى القراء واسمه وقرأ عندهم ولم يفك السحر هذا. وجزاكم الله خير.
إيش فيه الله عز وجل؟ يتابع القراءة ويش فيها الله عز وجل. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الأعمال والأقوال المباحة هل تكون في ميزان حسنات العبد أم في ميزان سيئاته؟ وهل هناك أقوال وأعمال لا يثاب الإنسان عليها ولا يعاقب؟
تكلمنا قبل قليل على العدل، فإذا كان العمل ليس مأمورا به ولا منهيا عنه وفعله الإنسان، ماذا؟ ما هو العدل؟ أجب، أجب يا رجل. عمل الإنسان عملا ليس به أمر ولا نهي،
لا يثاب ولا يعاقب،
لا يثاب ولا يعاقب. هذه، ولهذا العلماء أجمعوا على ما دل على اختلاف السنة من أن هناك قسما في الشريعة الإسلامية يسمى الحلال أو المباح، ليس فيه ثواب ولا عقاب، إلا إذا كان وسيلة لمطلوب شرعا ففيه ثواب، أو كان وسيلة للمحرم ففيه عقاب. ولهذا لو قال لنا قائل: ما تقولون في شراء الماء للصلاة؟ قلنا: فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ فيه أجر. ولو أن أحدا اشترى سلاحا ليقاتل به المسلمين، فيه إثم ولا لا؟ فيه إثم، مع أن أصل الشراء والبيع حلال. فهمت؟
نعم. لكن قول بعض السلف: شف أني أحتسب على الله نومتي وقومتي.
لأنه ينوي بالنوم الاستعانة على الطاعة، وينوي بالقيام العمل الصالح والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-29.